قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في صلاة الجماعة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بنفسه فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. يخفف في ماذا؟ يخفف في القراءة، يخفف في الركوع، ويخفف في السجود، لكن تخفيفا لا يبلغ به حد الإخلال. فإن فيهم الضعيف والسقيم، وهو يعني الضعيف هو ضعيف البنية لا من مرض، والسقيم هو الضعيف البنية بمرض، والكبير الضعيف البنية بكبر بالسن. وهؤلاء جميعا السقيم والكبير والضعيف، هؤلاء جميعا لا يقوون على الإطالة، وإن قدروا عليها فإنما يقدرون عليها بمشقة، والمشقة مرفوعة في هذه الشريعة السمحة. ولما كان هؤلاء الأصناف لا يقدرون على الانفصال عن الإمام إذا طول عليهم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة بالتخفيف على الناس. وقد روى الشيخان عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وهذه وذا الحاجة أعم من كل ما من لفظ الموطأ، لأن الحاجة يدخل فيها السقم، ويدخل فيها الكبر، ويدخل فيها الحاجة من حوائج الناس مما يغدون له ويروحون، فهذا لفظ عام. وهذا الشيء تخفيف في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به ويهتبل به ويعني يحرص عليه حرصا عظيما جدا. قد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. بكاء صبي يراعي النبي صلى الله عليه وسلم وجد أمه من أجل بكائه، فيخفف الصلاة بالمسلمين جميعا. وهذا هو الاعتناء. وفي رواية في لفظ آخر لأنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. وقد روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم بالبقرة، فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي على نواضحنا. النواضح جمع ناضحي، ذلك البعير الذي يسقى عليه، يعني قوم نعمل نهارنا عمل، نحتاج راحة بالليل نسوء. إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ سورة البقرة فتجوز فزعم أني منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتن أنت؟ فتن، انتبهوا لها، صيغة مبالغة، لا يعني ما الذي يفعل الفتنة يقال فيه فتن فهو فاتن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فتانا. يا معاذ أفتن أنت، ويكررها ثلاثا: يا معاذ أفتن أنت، يا معاذ أفتن أنت، اقرأ، سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها ونحوها. وقال عمر رضي الله عنه: لا تبغض الله إلى عباده. قالوا: كيف يرحمك الله؟ كيف؟ قال: يكون أحدكم إمام القوم
فيطول بهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه. وفي روايتنا هذا الحديث الذي ذكرت لكم حديث الصحيحين عن أبي مسعود البدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة من أجل فلان مما يطيل بنا، لا يأتي في أول الآتين لأنه يطول عليه تطويل ذلك الإمام بهم. قال أبو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أم بالناس فليتجوز، فإن من ورائه السقيم والضعيف وذا الحاجة. وقد حدثني جدي رحمه الله أنه كان في قرية من قرى بادية دكالة إمام في قرية من تلك القرى يطيل بالناس جدا، وأكثر ما يطيل إذا سجد، فكأن الناس ألفته. وفي يوم من الأيام طرأ على تلك القرية رجل يمر بها مما لا علم له بحال ذلك الإمام، والرجل ذو حاجة إنما هو مار بقرية فقط، فصلى أدركته الصلاة فصلى مع الناس. فلما سجد الإمام، وقلت لكم إن أطول شيء كان يفعله كان إن أطول شيء كان سجوده، لما سجد وطال السجود على الغريب الطارئ ظن أن الإمام نهض من سجوده ولم يسمع فنهض هو، فلما رأى الإمام ساجدا علم خطأه ثم عاود السجود، فبكث ساجدا ما شاء الله له أن يسجد، ثم قال الآن ذا قطعا لعله قام وأنا ما سمعت، فنهض فوجده ساجدا فسجد أيضا. فلما طال عليه السجود ثالثة قام وهو يقن أن الآن القضية، فقام فوجده ساجدا، قال لي جدي رحمه الله فقال له ابقى هكاك إلى يوم القيامة، وانصرف الرجل من الصلاة. وهذا عظيم جدا. ولهذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأئمة بالتخفيف. الصلاة كما يقول صلى الله عليه وسلم خير موضوع، الصلاة خير موضوع، ومع ذلك أمر الأئمة بالتخفيف، أمر بالتخفيف في خير موضوع. فإذا كان الإمام ينبغي ألا يطيل على الناس وألا يحبسهم في الصلاة، فكيف يحبسهم بما هو أدوان من الصلاة؟ وأنا أقصد هنا خطبة الجمعة، وأنا أقصد هنا الدرس الذي يكون في رمضان مثلا قبل صلاة العشاء، أو الدرس الذي يكون في الأيام في سائر الأيام قبل صلاة العشاء، فيحبس الناس. الرجل يأتي للصلاة فيفجأه درس قبل الصلاة ويطول الدرس، وأشد الناس اصطلاء بحر هذه البلية الضعيف والسقيم والمريض وذو الحاجة. وقد حدثني رجل كبير السن مريض ابتلي بأنه لا يقدر على إمساك البول عافانا الله وإياكم، فصلى الجمعة فأطال الإمام، الرجل عادته أنه لا يحبس بوله أكرمكم الله، فخرج منه شيء والإمام يخطب والمسجد غاص بالناس، قال يحدثني ويقول لي فما استطعت أن أنهض وأذهب لأتوضأ، وما استطعت أن أبقى جالسا فبكيت. وهذا هو الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هذا المرضى ها هما. والغريب جدا الذي لا ينقطع عنه لا فيه لا فيه العجب أن هؤلاء الناس هؤلاء المتكلمينات إذا قيل لهم إذا حدثوا إذا وعظوا بمثل هذا ماذا يقول قائلهم؟ يقول الناس الآن تطيل المكث أمام التلفزيون، تطيل المكث في الأفلام، تطيل المكث في اللهو، فإذا جاءوا للدرس ضجروا وملوا لا ينبغي أن يصبروا. وأنا من يقول هذا أخشى أن يكون ممن زين له سوء عمله. طول إطالة الرجل الكلام في خطبة علامة على عدم فقهه، لأن مسلم روى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، هذاك الفقه علامة الفقه هو هذا. أما أن تجي تطير وتسوغ لنفسك ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفعله، هذا عجيب جدا. إن معلم الناس الخير ومعلم الناس الدين ومعلم الناس السنة وراد الناس إلى سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يكون أول الممتثلين لها، يجب عليه أن يراعي ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراعيه، وليس عليه ما سوى ذلك. لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول أفضل عائدة وأعظم محمدة، ثم إن فيه أسرارا لا تعرفها ويجليها الله لك المرة بعد المرة، ففعله وقوله خير لك من رأيك، خير لك، خير لنفسك من رأيك لنفسك، وخير للناس من رأيك لهم. وأعظم من هذا، أعظم من هذا أنه الناس أحيانا يشتكون، فيجي يأتيني بعضهم يقول لك كذا كذا فلان يطيل، وقد ذهبنا إليه وقلنا له يا سيدي يا كذا بلا أدب في الصواب، فيقول قائلهم المساجد كثيرة ليذهبوا، لماذا يأتونني؟ لا يأتوني ليذهبوا إلى غيري. هذا عجيب جدا، ما أتوك؟ من أخبرك أنهم أتوك؟ هم أتوا بيت ربهم، ما أتوك؟ إذا أتوا بيتك قل أتوني، أما وقد أتوا بيت ربهم فلا تثقل عليهم وتحبسهم وتطول عليهم. ثم ألا تخاف أن تكون وقد أقبل الناس إلى المسجد فعلموك فيه وعلموا دأبك في التطويل فرجعوا، ألا تخاف ممن أريد به قول الله تعالى ومن أظلم ممن ما عمل مسجد الله يذكر في اسمه، هو جاء ليذكر اسم الله في بيت بيوت الله فكنت أنت المانع له فرجع، ما تخاف من هذه؟ وهذا كله لهذا، من أما صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة والكبير إلى آخره. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للأئمة بالتخفيف، لكن كما قلت لكم تخفيف ليس بإخلال. وقد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، يخففها ويتمها. وأحيانا الأئمة يسمعون هذه القضية فيخفف تخفيفا تنكره منه وليس تعرفه. والحسنة بين السيئتين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر الديك، تسجد ترى السجود كأنه نقر، وفي رواية نهى عن نقر الغراب وعن نقرة الغراب. وكلكم يعلم حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فصلى، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كيفاش لم يصلي؟ ألم يكبر تكبيرة الإحرام؟ ألم يقم؟ ألم يقرأ فاتحة؟ ألم يركع؟ ألم يقم من الركوع؟ ألم يسجد؟ ألم ينهض من السجود؟ ألم يفعل ذلك مرتين؟ ألم يسلم؟ أليست هذه صلاة؟ إن لم تكن الصلاة هي هذه فما الصلاة إذن؟ وكيف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كله يجعل صلاته هذه كالعدم، يقول له إنك لم تصلي، مع أنه يراه يقوم ويركع ويسجد ومع ذلك يعمل يجعل له صلاته كالعدم. فرجع الرجل فصلى، ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. ثم قال له يا رسول الله علمني فلا أحسن غيرها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة ما قاله. ثم ركع حتى تطمئن راكعة، ثم قم حتى تطمئن، ثم سجد حتى تطمئن، إلى آخر ما قال. أخبره الذي أمر بالتخفيف أمر بالاعتدال وبالاطمئنان. وقد روى أبو داود الترمذي وابن ماجة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وفي المسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. فالتخفيف، الأمر بالتخفيف ينبغي أن يؤخذ في موضعه، وأن لا يخفف الإنسان تخفيفا يذهب بصلاته. فقد قال الإمام مالك رحمه الله: من لم يقم ويطمئن، من لم يعتدل في ركوعه وسجوده ويطمئن ويقيم في ذلك صلبه لم تجزئه صلاته. وهذا قول أئمة، لم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله، وخالفه صاحبه في هذه القضية محمد بن الحسن وأبو يوسف. فإذا علم هذا التخفيف، نفعل كذا، يعني ما هذا الوسط؟ ما هو ضابط التخفيف؟ ضابط التخفيف هو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قالوا: يا معاذ أفتن أنت؟ اقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، هذا تخفيف، من قرأ هذا فقد خفف. ومما يمكن أن يجعل أيضا ضابطا للتخفيف ما رواه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم، واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: فاقتدي بأضعافهم، كما أنه يقتدي بك في صلاته فاقتدي به أنت في ضعفه تخفيفا. وهذا الحديث فيه شيء غريب، قال صلى الله عليه وسلم: واقتدي بأضعافهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخاطب؟ الإمام. ويقول له اقتدي بأضعافهم. الإمام مقتد أو مقتدى به؟ الإمام مقتدى به، فكيف يجعله النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا؟ يقول اقتدي، وهل هو إلا مقتدى به؟ قالوا يعني كما قلت لكم، كما يقتدي به كهو في صلاته فاقتدي به أنت في ضعفه. لكن لماذا عبر بلفظ الاقتداء؟ لأن من شأن المقتدى به ألا يخالف. إذا خالفت من تقتدي به أهل أنت مقتد به؟ لهذا قال اقتدي به، أي لا تخالفه فتطول عليه وهو ضعيف. وهذه القضية الغزى بها بعض علمائنا، أحد المالكية يقول: يا رواة الفقه، هل مر بكم خبر صح غريب المقصد في إمام عن إمام في صلاة يقتدى وهو بالمأموم فيها يقتدي؟ يا رواة الفقه، هل مر بكم خبر صح غريب المقصد عن إمام في صلاة يقتدى به وهو بالمأموم فيها يقتدي؟ فأجابه بعض علمائنا بقوله: ذاك قول المصطفى للمقتدى، به بالأضعاف خلفك اقتدي.
نعم. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
وإذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء، استثنى الفقهاء من عموم الأمر بالتخفيف بالناس صورا يجوز فيها للإمام أن يطول بمن خلفه، منها أن يسألوا هم التطويل فيقولون له طول بنا الصلاة، أو يعلم هو من غير أن يسألوا يعلم أنهم يحبون أن يطول ويعلم أنهم قادرون على ذلك. وهذا الذي نظمه أحد المغاربة من المالكية بقوله: للفذ تطويل، الفذ هذا يطول، ومن صلى نفسه فليطول ما شاء، للفذ تطويل. وفي الإمام تفصيل يستبينه من نظامي، يطيل في أربع صور ولا يطيل في غير على ذا عولا. إن سألوا التطويل منه وفهم ذلك منهم واقتدارهم عليه في الصورتين، وكذا إن جاهله في الصورتين أربع ذي مكملة. فإن أطال في سواها كان كما عن النبي جافتانا. هذا الحديث فيه قضية عجيبة،
فيه دليل على رأفته على رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وطول وصلى وخفف. قبل أن أتي إلى هذا أذكر لكم قضية. احنا قلنا إن الفقهاء استثنوا صورا، وهذه الصور لماذا استثنوها؟ لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طول في بعض الأحاديث وأصحابه كذلك. من ذلك ما رأه الشيخان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. ومن ذلك ما رواه البخاري عن أم الفضل رضي الله عنها أنها سمعت ابن عباس يقرأ في صلاة المغرب والمرسلات عرفا. فقالت له: يا بني قد ذكرتني بهذه السورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها لآخر سورة سمعته يصلي بها. ومن ذلك ما رواه البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لمروان بن الحكم: ما لك تصلي المغرب بقصار وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. طول الطوليين هي سورة الأعراف طويلة. ومن ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع. الآن الذين زاروا المسجد النبوي يعلمون جغرافية ما أقول، والذين لم يزوره أسأل الله أن يزيرهم إياه فيعلموا، ومن زاره أسأل الله أن يعيد. يقال تقام الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يعود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. وقد روى مالك في موطئه أن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الصبح بسورة البقرة في الركعتين كليهما، وتقدم لنا هذا. وروى مالك عن عمر رضي الله عنه أنه صلى في الصبح بسورة الحج وسورة يوسف، وتقدم لنا هذا. وروى مالك عن الفرافصة الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من عثمان بن عفان من قراءته في الصبح مما كان يرددها. فلهذه الأحاديث والآثار استثنى الفقهاء ما ذكرنا، هذا كله محمول على أنهم كانوا يقدرون على التطويل وكانوا يريدونه. وقلت لكم إن هذا الحديث فيه علامة على اعتناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه عليها. كيف هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مرة فطول، وصلى مرة فتجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن كل أمته تريد أن تتبع سنته، كل أمته تريد أن تأخذ ما قدرت عليه من سنته صلى الله عليه وسلم. فلو صلى فقط بالتطويل لفات العجزة والضعفة وذوي الحاجات شيئا من السنة، فلذلك قصر حتى يأخذ من يقدر على التطويل بحظ في التطويل، ولا يحرم من اتباع تلك السنة من لا يقدر على التطويل فخف فتجوز صلاة في الصلاة.